أنتم في الاستماع إلى إذاعة بيتكم.
إلى إذاعة بيتكم.
متابعونا الكرام، نرحب بكم ببرنامج مرويات، وهو برنامج ننتقي من خلاله رواية شيقة نقدمها لكم في قالب مسموع. اخترنا لكم رواية أغنية هادئة للكاتبة ليلى سليماني وترجمة محمد تهام العماري. غزلان أكزناي تقرأها لكم. ماذا لو تم إخبار المربية لويز أن مشغليها بول ومريم سيستغنيان عن خدماتها؟ هل ستتقبل ذلك؟ هذا ما سنراه في هذه الحلقة. حضروا سماعاتكم وأنصتوا إلي. عادت لويز إلى إخراج الطفلين للنزهة. يقضون فترة ما بعد الظهر في الحديقة التي شذبت أشجارها واخضر عشبها من جديد، وفتحت أحضانها لاستقبال طلبة الحي، وبدا الأطفال حول الأراجيح سعداء بتجديد اللقاء فيما بينهم، حتى إن كانوا يجهلون أسماء بعضهم بعضا في معظم الأحيان، فلا شيء أهم لديهم من هذا اللباس التنكري أو تلك اللعبة أو هذه العربة الصغيرة التي لفت فيها طفلة صغيرة رضيعاً. لم تنسج لويز صداقة مع أحد في الحي باستثناء وفاء، ومن ثم فهي لا تكلم أحداً، تكتفي بابتسامات مهذبة وبإشارات متكتمة. لما بدأت تتردد على الحديقة ظلت المربيات الأخريات يعاملنها بتحفظ، لا سيما أنها تتشبه بالحاضنات الإنجليزيات في التأنق والحظلقة. ولعل هذا هو ما جعل باقي المربيات يعبن عليها عجرفتها وتقليدها المضحك لأساليب نساء الطبقات الراقية، كما أنها لا تتورع عن لعب دور الواعظة فتنبه المربيات اللواتي ينشغلن بالحديث في هواتفهن وينسين الإمساك بيد طفل خلال عبور الشارع. بل حدث أن وبخت على نحو استعراضي أطفالاً ساهت عنهم عيون مربياتهم، فراحوا يسرقون لعب أطفال آخرين أو يسقطون من جدار قصير. وبمرور الشهور لا تجد المربيات اللواتي يقضين وقتاً طويلاً في الحديقة بداً من أن يتعارفن ويسرن كما لو أنهن زميلات في مكتب كبير بلا سقف في الهواء الطلق. يلتقين كل يوم بعد أوقات المدرسة ويتصادفن في المتاجر أو في عيادات أطباء الأطفال أو حول الأرجوحة الدوارة في ساحة الحي. وقد حفظت لويز أسماء بعضهن أو عرفت بلدانهن الأصلية والعمارة التي تشتغل فيها كل واحدة منهن ومهن مشغليهن. تجلس تحت شجرة الورود التي بدأت ورودها تتفتح، وتسرق السمع للمكالمات الهاتفية الطويلة التي تجريها هؤلاء النسوة وهن يقدمن قطع بسكويت بالشوكولا. وحول المزلق وصندوق الرمل تتردد نبرات لغات الباولية والدويلة والعربية والهندية وكلمات رقيقة بالفينيبية والروسية، لغات من مختلف أصقاع العالم تلوث هدر الأطفال الذين يطلب منهم آباؤهم بشغف أن يرددوا النتف التي تعلموها. اسمع ماذا قال، أؤكد لك أنه يتحدث العربية. ثم مع مرور السنوات ينسى الأطفال تلك الكلمات وبينما يمحي صوت المربية ووجهها وتختفي من حياتهم، لا يعود أحد في البيت يذكر كيف تقال ماما باللانغالا أو أسماء تلك الأطباق الطريفة التي كانت تعدها المربية اللطيفة. هل تذكر ماذا يسمى روبق اللحم ذاك؟ يدور هذا الحشد من النساء حول الأطفال الذين يتشابهون جميعاً ويرتدون في الغالب نفس الملابس التي اشترتها الأمهات من ماركات عالمية، وحرصنا على كتابة أسماء أبنائهم عليها حتى لا تختلط بملابس الآخرين وتضيع. بينهم شابات محجبات في أثواب سوداء، لابد أنهن أشد حفاظاً على المواعيد، ألطف وأنظف من الأخريات. وهناك من يغيرن الباروك كل أسبوع، وهناك الفلبينيات اللواتي يتوسلن للأطفال بالإنجليزية لكي لا يقفزوا على البرك. ثم هناك القديمات اللواتي يعرفن الحي منذ سنوات ويتحدثن إلى مديرة المدرسة بلا كلفة، وأولئك اللواتي يصادفن في الحي مراهقين ربينهم لما كانوا صغاراً، فيقنعن أنفسهن بأنهم تعرفوا إليهن، لكن الخجل هو الذي منعهم من تحيتهن. وهناك الجديدات اللواتي يشتغلن لبضعة أشهر ثم يختفين فجأة من غير أن يودعن أحداً، تاركات خلفهن إشاعات وشكوك. أما لويز فلا تعرف عنها المربيات شيئاً تقريباً، حتى وفاء التي تخالطها بدت متكتمة في حياتها. حاولنا جاهدات استفسارها عنها لكن بلا جدوى، فهذه المربية البيضاء تثير حيرتهن. كثيرا ما يتحدث عنها الآباء كقدوة، مشيدين بمواهبها في الطبخ وتفانيها في الخدمة، ملمحين إلى الثقة التي تضعها فيها مريم. وهن يتساءلن عمن تكون هذه المرأة النحيلة التي يضرب بها المثل، وأين اشتغلت قبل مجيئها إلى هنا؟ أفي حي من أحياء باريس؟ أهي متزوجة؟ ألها أطفال تعود إليهم مساء بعد فراغها من العمل؟ ومشغلوها أيحسنون معاملتها؟ لكن لويز لا تجيب، والمربيات يفهمن هذا الصمت، فلديهن جميعا أسرار مكنونة وذكريات رهيبة عما عانينه من إذلال وإهانات يحرصن على إخفائها. ذكريات أصوات بالكاد تسمع في الطرف الآخر من الهاتف، ومحادثات متقطعة، وأناس ماتوا ولن تراهم أبدا، ونقود تطلب بإلحاح يوما لعلاج طفل مريض لم يعد يذكرهن ونسي صوتهن. ولويز تعلم أن بعضهن سرقن أشياء تافهة لا قيمة لها، كما لو أنهن يقتطعن ضريبة على سعادة الآخرين. كما أن منهن من يخفين أسماءهن الحقيقية، ولويز واثقة من أنهن لا يحقدن عليها بسبب تكتمها. كل ما في الأمر أنهن يلزمن الحذر. في الحديقة لا تتحدث المربيات عن أنفسهن، وحتى إن فعلن يكون ذلك تلميحاً حتى لا تتقرقر الدموع في العيون. ففي طباع المشغلين وتصرفاتهم ما يكفي من الإثارة لتغذية أحاديثهن. فمشغل وفاء بخيلان، ومشغل ألبا شكاكان على نحو مريع، وأم الصغيرة جول مدمنة على الكحول. وهن يشتكين من أن الآباء يتأثرون بما يحكي لهم أطفالهم الذين قلما يرونهم والذين لا يرفضون لهم طلبا. تقول المرأة الفلبينية السمراء التي تسمى روزاليا وهي تدخن السيجارة تلو الأخرى:
بغتتني المشغلة في الشارع مؤخرا، أعلم أنها تراقبني.
وبينما يجري الأطفال على الأرض المكسوة بالحصى ويحفرون في صندوق الرمل الذي خلصته البلدية من الفئران مؤخراً، تتحول الحديقة بالنسبة إلى النسوة إلى مكتب تشغيل ومقر نقابة ومركز شكايات وإعلانات صغيرة. فهنا تذاع عروض العمل وتحكى النزاعات بين المشغلين والمشغلين. تقصد النسوة ليدي التي نصبت نفسها رئيسة عليهن، وليدي هي امرأة فارعة الطول من ساحل العاج في الخمسينات من عمرها، تلبس معاطف فرو صناعي وترسم فوق عينيها حاجبين دقيقين بالقلم الأحمر. وعند السادسة مساء تجتاح المكان جماعات من الشباب، أشخاص معروفون يأتون من شارع دانكيرك الواقع في محطة الشمال، يتركون خلفهم في الحديقة غلايين مكسورة، يتبولون على العشب ويثيرون الشجارات. لذلك ما إن تراهم المربيات حتى يجتمعن بسرعة المعاطف المرمية والجرافات الصغيرة المكسوة بالرمل، ثم يعلقن حقائبهن اليدوية على العربات ويخلين المكان، ولا يكاد موكبهن يتجاوز باب الحديقة الحديدي حتى يتفرقن، فيتجه بعضهن صوب مونمارت أو نوتردام دولوغيت، بينما تقصد أخريات غران بولفار مثل لويز وليدي. تمشيان جنبا لجنب وقد أمسكت لويز بيدي ميلا وآدم، فإذا ما ضاق الرصيف أفسحت الطريق لليدي لكي تتقدمها وهي عاكفة على العربة التي ينام فيها الرضيع. تحكي لها ليدي:
جاءتني امرأة شابة حبلى بالتوأمين أمس، ستلد في شهر أغسطس.
لا أحد يجهل أن بعض الأمهات الشاطرات يأتين إلى هذا المكان للتسوق، مثل ما كان الناس يذهبون في السابق إلى المرفأ أو يتوغلون في بعض الأزقة للبحث عن خادمة أو حمال، يطفن بين المقاعد ويراقبن المربيات ويتفحصن وجوه الأطفال حين يعودون إلى أحضان هؤلاء النسوة لكي يمسحن أنوفهم بحركة مفاجئة أو بحثا عن مواساة بعد سقطة مؤلمة، وفي بعض الأحيان لا يترددن في طرح بعض الأسئلة. ثم أضافت ليدي:
هي تقطن بشارع الشهداء وستلد في نهاية شهر أغسطس، وقد فكرت فيك حين علمت أنها تبحث عن مربية.
رفعت نحوها لويز عينين أشبه بعيني دمية. تردد كلام ليدي في جمجمتها ككتلة واحدة بلا معنى. أحنت على آدم وحملته بين ذراعيها، ثم أمسكت ميلا من تحت إبطها وانطلقت تاركة ليدي تردد ما قالت بصوت مرتفع، ظنة أن لويز لم تسمعها بسبب انشغالها بالطفلين.
ما رأيك؟ أسلمها رقم هاتفك؟
لم تجب لويز، بل اندفعت من دون أن تنبس. وبينما همت بأن تمر أمام ليدي قلبت عربة الرضيع بحركة مباغتة، فاستيقظ مرعوبا وراح يصرخ. صحت بها ليدي التي لاحظت أن مشترياتها تناثرت على الأرض وسقط بعضها في المجرى.
ماذا ذهاك؟ ألا تبصرين؟
لكن لويز كانت قد ابتعدت، وتحلق الناس حول الخادمة الإفريقية ومضوا يجمعون حبات المندرين المتدحرجة على الرصيف، ورموا في القمامة الخبزة المبللة، وراحوا يتفحصون الرضيع حتى اطمأنوا على أنه لم يصب لحسن الحظ بمكروه. ستحكي ليدي هذه القصة الغريبة مرارا، وستقسم أن الحادث لم يقع صدفة، بل قلبت لويز العربة عمدا. سرت لويز مهووسة بالجنين حتى أنه ملك عليها فكرها واستحوذ على عقلها. سيحل هذا الطفل كل مشاكلها، يكف عنها الأنسلة النمامة في الحديقة، ويردع مالك الشقة البغيض، ويصون منزلتها داخل مملكتها. واقتنعت بأن ميلا وآدم لا يتركان لمريم وبول الوقت للاهتمام بنفسيهما، وهما بذلك يعرقلان ميلاده، وإذا كان الزوجان لا يلتقيان فالطفلان هما السبب. نزواتهما ترهق الوالدين، ونوم آدم الخفيف يفسد عليهما لحظاتهما الحميمية لو لم يكن يضنيهما ببكائه المتواصل ويجهدهما بطلب الحنان. لكانت مريم حبلت وأتتها بمولود، هذا المولود الذي تشتهيه بعنف وتهفو نفسها إليه بعماء، إلى حد أنها مستعدة لأن تخنق وتحرق وتدمر كل ما قد يحول بينها وبين حلمها. وذات مساء عادت مريم إلى البيت فوجدت لويس بانتظارها، وقد بدا عليها نفاد الصبر ما إن فتحت الباب حتى هرعت إليها وهي تمسك بيد ميلا وعيناها متقدتان، وقد ظهر عليها السهوم والتوتر. بدت كما لو أنها تبذل جهدا كبيرا لتتملك نفسها ما أن تقفز أو تصرخ. قضت اليوم بكامله وهي تفكر في هذه اللحظة، وبدت لها خطتها محكمة. يكفي الآن أن توافق مريم وتطاوعها وترتمي في حضن بول. أريد أن أخذ الطفلين إلى المطعم، هكذا ستتعشين أنت وزوجك بهدوء. وضعت مريم حقيبة يدها على الأريكة ولويس تلاحقها بعينيها، ثم اقتربت منها حتى شعرت بأنفاسها ولم تعد قادرة على التفكير. كانت لويس مثل طفلة تهزها موجة من اللهفة والحماس. ردت مريم: لا أدري، لم نخطط لهذا، ربما أرجأنا هذا الأمر إلى مرة أخرى. ومضت تنزع سترتها وهي تتجه إلى غرفتها، لكن مريم تمسكت بها وتدخلت متوسلة لتؤيد طلب مربيتها:
أرجوك يا ماما، نريد أن نرافق لويس إلى المطعم.
ولم تجد مريم بدا من الاستسلام، لكنها ألحت على أن تكون هي من يؤدي ثمن العشاء. وبينما شرعت تفتش في حقيبة يدها عن النقود أوقفتها لويس: دعيني أدفع هذا المساء من فضلك، فأنا من دعوتهما. كانت لويس تخفي في جيبها ورقة نقدية التصقت بفخذها، وراحت تتحسسها بين الفينة والأخرى بأطراف أصابعها. ثم سرت هي والطفلين إلى حانة صغيرة كانت قد لاحظتها من قبل يتردد عليها الطلبة، لكنها كانت هذا المساء خالية تقريبا. جلس صاحبها الصيني خلف الكونتوار تحت أضواء النيون، وقد ارتدى قميصا أحمر عليه رسومات مبهرجة، واستغرق في الحديث مع امرأة جالسة أمام زجاجة جعة تلبس جوارب تغطي كعبيها الضخمين. أما في الخارج فلم يجلس غير رجلين يدخنان. دفعت لويس بميلة إلى داخل المطعم ففغمت أنفها رائحة التبغ والطبخ والعرق، رائحة أشعرتها بالغثيان وخيبت انتظارها. جلست ومضت تتفرس القاعة الفارغة والرفوف القذرة التي وضعت عليها علب من الكاتشوب والخردل. لم تكن تتخيل المطعم بهذه الصورة، كانت تظن أنها سترى نساء جميلات في فضاء ساخب بالموسيقى والعشاق. عوض هذا جلست متهالكة إلى مائدة تراكمت عليها الدهون، وراحت تحدق في شاشة التلفاز المثبت فوق الكونتوار. قالت لويس التي أجلست آدم على ركبتيها: إنها لا تشعر بالجوع، أأختار لكما أولا؟ لم تترك لميلا فرصة للإجابة وطلبت مقانق وبطاطس مقلية وأضافت: سيقتسمان. وقبل أن يجيبها الصيني نزع قائمة الطعام من بين يديها بحركة فجائية. طلبت لويس كأس قهوة شربته بمهل وشرعت تتحدث مع ميلا بلطف. جلبت معها أوراقا وأقلاما ووضعتها على المائدة، لكن ميلا لم تكن ترغب في الرسم، كما أنها لا تشعر بجوع شديد وبالكاد لمست طبقها. أما آدم فعاد إلى عربته وشرع يفرك عينيه بأصابعه الصغيرة. كانت لويس تجيل بصرها بين النافذة والشارع والكونتوار الذي يستند عليه صاحب الحانة، وتقدم أظافرها وتبتسم ثم تشرد. ودت لو تشغل يديها بشيء وتركز ذهنها بكامله على فكرة واحدة، لكن أفكارها كانت مشتتة وروحها مثقلة. مسحت بيدها المشدودة مراراً سطح المائدة كما لو أنها تهم بجمع فتات خفية وصقل ذلك السطح البارد. واستحوذت على ذهنها صور غامضة لا يجمع بينها شيء، وراحت الرؤى تتوالى في مخيلتها بسرعة متزايدة، رابطة بين ذكريات وضروب من الأسى، بين وجوه واستهامات لم يكتب لها التحقق أبدا. ما زالت تذكر رائحة البلاستيك في ساحة المشفى التي كانوا يخرجونها للنزهات فيها، وضحكات ستيفان الصاخبة والمخنوقة في الآن نفسه الشبيهة بعويل الضباع، ووجوه الأطفال المنسية، ونعومة الشعور التي دعبتها بأطراف أصابعها، والطعم الكلسي لحلوى التفاح التي عثرت عليها جافة في قاع الحقيبة وأكلتها مع ذلك، وسمعت صوت مالك الشقة، ذاك الصوت الكاذب، وسرعان ما امتزجت به أصوات الآخرين، أصوات كل أولئك الذين أعطوها أوامر ونصائح وتعليمات، بما فيها صوت تلك المفوضة القضائية اللطيفة التي ظل اسمها منقوشا في ذاكرتها، إيزابيل. ابتسمت لميلا وودت لو تواسيها، كانت تعلم أن الصغيرة توشك على البكاء، هي تعرف هذا الشعور، هذا العبء الذي يثقل الصدر، هذا الضيق الذي يسببه لها هذا المكان، وهي تعرف أيضا أن ميلا قادرة على تملك نفسها والتحكم فيها، وأنها تملك تهذيب البرجوازيين، وقادرة على الانتباه لأشياء تفوق سنها. وطلبت لويز كأس قهوة أخرى، وبينما كانت ترتشفه راحت تراقب الطفلة التي تحدق في شاشة التلفزة، وتبين خلف قناع الطفولة ملامح أمها، فحركات الطفلة البريئة تحمل في طياتها بذور عصبية امرأة ناضجة وقسوة مشغلة صارمة. خلص الصيني المائدة من الكؤوس الفارغة وطبق نصف المملوء، ووضع الفاتورة المخربشة على ورق مسطر. أما لويز فتسمرت في مكانها تنتظر مرور الوقت وتترقب تقدم الليل، مفكرة في بول ومريم وهما يستمتعان بهدوء الشقة الخالية وبالعشاء الذي تركته على المائدة. لا شك في أنهما أكلا واقفين في المطبخ مثل ما كان يفعلان قبل ميلاد الطفلين. يسكب بول النبيذ لزوجته وينهي كأسه، ها هي يده تداعب بشرة مريم وهما يضحكان. نعم، إنهما من أولئك الذين يضحكون خلال المداعبات. وانتهى الأمر بلويز أن قامت وغادروا المطعم. تنفست ميلا الصعداء، فقد بدأ يغلبها النوم ورغبت في العودة إلى سريرها فورا. أما آدم فنام في عربته، وسوت لويز الملاءة التي تغطيها، ما إن يخيم الظلام حتى يخرج الشتاء البارد من مخبأه ويتسلل للأجساد تحت الملابس. تمسك لويز بيد الطفلة ويمشيان لفترة طويلة في مدينة اختفى منها الأطفال. سروا بمحادات غران بولفار ومروا أمام المسارح والمقاهي الحاشدة، ثم سروا في أزقة تزداد عتمة وضيقا تفضي أحيانا إلى ساحات صغيرة يدخن فيها شباب الحشيش وهم مستندون إلى صناديق القمامة. لم تكن ميلا تعرف هذه الأزقة وهذه المنازل والمطاعم، تبدو لها شديدة البعد من البيت، فترفع إلى لويز عينين قلقتين وتنتظر منها كلمة مطمئنة، ألا تعد لها المربية مفاجأة؟ لكن لويز كانت تتقدم وتتقدم ولا تخرج من صمتها إلا لتقول هيا تعالي، وتضرب الطفلة كحلها بالرصيف وقد التوت أحشاؤها من الخوف، واقتنعت بأن شكواها لن تجدي شيئا بل قد تزيد الوضع تعقيدا، وأحست بأن المشاكسة لن تفيد. وحين بلغوا إلى شارع مون مارت راحت ميلا تنظر إلى فتيات تدخن أمام الحانات، فتيات يلبسن الكعب العالي وتتحدثن بصوت عال حتى إن صاحب الحانة نهرهن قائلا:
هناك جيران هنا، ألن تغلقن أفواهكن؟
هكذا فقدت الطفلة كل المعالم، ولم تعد تدري أهي في المدينة نفسها، وما إذا كانت ستعود إلى بيتها، وما إذا كان والداها يعرفان أين توجد. ووقفت لويس فجأة وسط شارع أهيل، نظرت إلى الأعلى وركنت العربة بمحاذاة الجدار، ثم سألت ميلا: أي نكهة تريدين؟ مضى الرجل الواقف خلف الكونتوار ينتظر بضجر جواب الطفلة، وقد كانت أصغر من أن ترى محتوى صناديق المثلجات، فوقفت على رؤوس أصابع قدميها وأجابت بتوتر:
بالفراولة.
عادت ميلا أدراجها إلى البيت في الليل، وقد تشبثت إحدى يديها بلويز، بينما حملت الأخرى المثلج الذي مضت تلعقه بين الفينة والأخرى، لكنه سبب لها صداعا رهيبا. أغلقت عينيها بشدة لعل الألم يبارحها، وحاولت التركيز على طعم الفراولة المسحوقة وعلى قطع الفواكه الصغيرة التي تعلق بين أسنانها، وكان المثلج يسقط في معدتها كندف ثقيلة. ركبوا في طريق العودة إلى البيت الحافلة، وسألت ميلا إن كان بإمكانها وضع البطاقة في آلة الأداء كدأبها في كل مرة تعتلي الحافلة، لكن لويز نهرتها: لا داعي، لسنا في حاجة إلا بطاقة في الليل. لما فتحت لويز باب الشقة وجدت بول مستلقيا على الأريكة ينصت لأسطوانة وقد أغمض عينيه، فهرعت إليه ميلا وقفزت بين ذراعيها وحشرت وجهها البارد في عنقه. تظاهر بعتابها لأنها خرجت في وقت متأخر، واستمتعت بالسهرة في المطعم مثل طفلة كبيرة، وأخبرهم بأن مريم استحمت وآوت إلى فراشها مبكرا. هدها العمل بالكاد رأيتها. شعرت لويز بالخيبة، كل مساعيها ذهبت سدى، أحست بالبرد وبألم في ساقيها، فقد صرفت آخر فلس معها، بينما لم تكلف مريم نفسها حتى انتظار عودة زوجها لكي تنام.
إلى اللقاء في الحلقة المقبلة من برنامج مرويات.